مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم البيان القراني. حروف الجر كل واحد منها له معنى، فمعنى حرف على يختلف عن معنى حرف في، وكل فعل من الافعال قد يتعدى، قد يكون لازما وقد يكون متعديا، والفعل المتعدي قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بالحرف. من الأفعال من يتعدى بحرف على، أو منها ما يتعدى بحرف في، وبالأمثلة ستتضح الأمور. في هذه الحلقة نتحدث عن جمال وبهاء وبلاغة حروف الجر في القرآن الكريم، كل واحد منها وضع في مكانه أو استعمل أحيانا في غير موضعه ليدل دلالة معينة. نتحدث في هذا الموضوع مع فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي، الباحث في البيان القرآني. مرحبا بكم أستاذ محمد، حياكم الله ويسلمك. دعني أبدأ بالمثال حتى يعني يتضح للسادة المشاهدين. في قوله تعالى على لسان فرعون عندما آمن السحرة فأراد أن يهددهم، قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وعادة يقال صلبه على ولا يقال صلبه في. فهنا استعمل حرف جر ليتعدى هذا الفعل، لكن هذا الحرف ليس هو الحرف الذي يستعمل عادة في مثل مع هذا الفعل.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القضية التي تفضلت بها، طبعا بعض الناس أو بعض العلماء طبعا يقولون بالتناوب بين الحروف. بعضهم يقول يعني هنا لأصلبنكم في جذوع النخل، ناب حرف الجر في عن حرف الجر على، والأصل لأصلبنكم على جذوع، لكن هذا الرأي ليس دقيقا، ويعني يرفضه عدد كبير من العلماء الآخرين، على رأسهم الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم في بدائع الفوائد. يعني القول
يعني هم يقولون أن لأصلبنكم في جذوع النخل بمعنى على جذوع النخل، ويسكتون.
هذه نظرة قد تجوز في بعض الأمثلة أو قد تصح في بعض الأمثلة، لكن دائما قبل أن نقول بتناوب الحروف سواء كانت حروف الجر أو حروف العطف أو كذا يفضل أن يدرس السياق. فهنا بالعكس علماء آخرون ومفسرون آخرون وقفوا عند حرف الجر فيه وقالوا له معنى آخر، معنى دقيق يضيفه على الجملة لأصلبنكم في جذوع النخل. بالعكس التصليب كما تفضلت في اللغة العربية عندما نستقرئها نجد صلبه على جذع النخلة أو صلبه على الخشبة، أما صلبه في جذع النخلة فالحرف الجر في، حرف الجر في يفيد الظرفية المكانية،
صحيح
في يدل على الظرفية. بالعكس هو يصور شدة حنق وشدة حقد فرعون على السحر الذين آمنوا، يعني بين عشية وضحاها كانوا سحرة فانقلبوا مؤمنين وانقلبوا شهداء عند الله سبحانه وتعالى، فكان حاقدا حقدا كبيرا عليهم جما شديدا. فكلمة في أو حرف الجر في يصور شدة حقده، فلم يكتفي بقوله لأصلبنكم على، إنما قال لأصلبنكم في جذوعي لشدة حقده وبغضائه وكراهيته لفعلهم. بالعكس هنا حرف الجر في مستعمل استعمالا بلاغيا دقيقا لتصوير نفسية فرعون الحاقدة، فهذا الذي يمكن أن يقال. أما لو قلنا ولو استسهلنا الأمر وقلنا لأصلبنكم في أو لا يصلبنكم على تناوب، فهذا شيء بسيط، والقول بالتناوب يبتعد عنه قدر ما نجد بعض الحكم والأسرار في الآيات القرآنية.
طيب شيخنا، في قولي أحيانا يكون التعبير الجملتين متقاربتين، يعني في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لماذا لم يقل في هدى وفي ضلال أو في ضلال مبين، أو لم يقل على هدى أو على ضلال مبين؟ لماذا مع الهدى استخدم في هدى
على
ضلال مبين؟
لا أو على الهدى عفوا واستعمل في ضلال. بارك الله فيك. طبعا هنا بالعكس هذا الأسلوب القرآني الرفيع، وإنا أو إياكم يعني هو يجاريهم،
نعم.
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاري الكافرين يجاري المشركين.
نعم.
وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. دائما هذا ديدن القرآن الكريم.
نعم.
قبل أن يعني ديدن القرآن وعادته أنه يستعمل مع الهدى على، لأن على حرف استعلاء يفيد التمكن استيلاء والتمكن والثقة بالنفس.
نعم.
فلما يكون على يعني يكون على بصيرة من أمره، يكون على رشد من أمره، يكون متمكنا كما قال الإمام الزمخشري كأنه مستعل فرسا جوادا.
نعم.
يكون متمكنا. في آية أخرى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دائما المؤمن متمكن من الصراط المستقيم، يعني على هدى، يمشي على بينة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي على سويا على صراط مستقيم.
نعم.
دائما المؤمن على، ودائما يعني الكافر المنافق المشرك يكون في تصور الظرفية، فهو ليس على ضلال بل هو منغمس في الضلال. هنا بالعكس نجد دقة استعمال حرف الجر لإفادة أن المنافق والكافر والمشرك والملحد لا يكون على ضلال بل يكون في ضلال، وهذا ديدن القرآن ليس في هذه الآية فقط. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات في الظلمات كأني بالسياق يقول صم وبكم منغمسون في الظلمات،
أولئك في ضلال
مبين في ريبهم يترددون في ريبهم فهم في شكهم وقلقهم يترددون ويعمهون. كثير من الآيات في جانب الضلال في جانب الكفر في جانب النفاق يستعمل فيه للدلالة على انغماسهم وعلى تجذرهم في ذلك الشق، بينما المؤمنون يكونون على هدى متمكنون، على تفيد الاستعلاء.
نعم.
على هدى على بينة على رشد إلى غير ذلك.
طيب شيخنا في سورة الأعراف.
نعم.
في قصة هود عليه السلام مع قومه قال يا قومي قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلالة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قومي
ليس بي
ضلالة. هم قالوا له
إن نراك
في
ضلال. نعم.
ضلال مبين. هو لم يقل أنا لست في ضلال مبين، قال ليس بي ضلالة.
هذا نوع من العدول طبعا، وهو يعني ينصب فيما نقول. وتحدثنا في إحدى الحلقات السابقة عن العدول بين الحروف.
نعم.
أو العدول في الحروف. هنا استعمال رائع جدا أيضا. عندما اتهموا النبي الله وقالوا له إنا لنراك في ضلال، نراك منغمسا، هم بالعكس استعملوا فيه أيضا ليفيدوا أنه محاط مغشي مسور بالضلال. إنا لنراك في ضلال. هو عندما نفى الضلال عن نفسه لم يقل أنا لست في ضلال، معناته جملة قبل، بل جاء بجملة أقوى وأبلغ وأفصح من جملتهم،
أقوى في نفي الضلال،
في نفي الضلال عن نفسه.
يعني هي جملتهم كانت أبلغ ما يكون
في نسبة الضلال،
في نسبة الضلالة إليه
ذلك النبي وهو نوح عليه
وحاشا
السلام وحاشاه طبعا.
نعم.
بارك الله.
ولكنه وهو عبر بأفضل تعبير
ينفي الضلالة عنه، فقال ليس بي ضلالة. الباء حرف إلصاق، حرف إلصاق، يعني كأنه يقول لست متلبسا بضلالة واحدة. انظر هنا ثمة عدولان، عدول في حرف الجر وعدول في استعمال الصيغة. أنهم قالوا إنا لنرك في ضلال في مصدر الضلال.
نعم.
هو نفع عن نفسه قال يا قومي ليس بي، عدل إلى حرف الجر الباء، ليس بي ضلالة اسم المرة من الضلال.
نعم.
فلست في ضلال لا، بل ليس بي ضلالة، كأنه يقول لست متلبسا ولست ملتصقا ولا بضلالة واحدة. فهنا القرآن الكريم استعمل أو نوع وتفنن السياق في استعمال حرف الجر، حيث نسبوه بحرف الظرفية فهو نفى عن طريق حرف الذي يفيد الملابسة، نفى أن يلابس ولا ضلالة واحدة. وهنا نرى الدقة التي تصب في نفس ما نحن بصدد شرحه.
نعم.
نعم.
طيب يا شيخنا في قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس.
نعم. من كأس
كان مزاجها كافورا، وفي آية أخرى عينا يشرب بها عباد الله. يعني لماذا لم يقل إن الأبرار يشربون بكأس؟ قال من كأس. ولماذا قال عينا يشرب بها ولم يقل يشرب منها عباد الله؟
جزاك الله خير. لو عدنا وأخذنا بقول الذين يقولون بتناوب بين حروف الجر لحلت المشكلة.
كان تعليل كل هذه الأمور سهلا.
كله سهل جدا. هذه يعني بين قوسين كثير من العلماء وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله يقول لا يمكن أن يعدل القرآن من حرف إلى حرف أو من فعل إلى آخر أو من جملة إلى أخرى أو من تعبير إلى آخر هكذا جزافا أبدا، بل لابد أن ثمة معنى وسرا وحكما يرمي إليه. فهنا الذين يقول بالتناوب يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها أي يشرب منها. جيد، نفس الشيء، لماذا قال لو كان يريد منها لماذا قال بها؟
نعم.
نحن وأنا أعود إلى أن نتحدث، يعني أنا شخصيا لا أميل إلى هذا إطلاقا في كل تفسير القرآن، أخذا برأي ابن القيم رحمه الله، أخذا برأي الآلوسي في روح المعاني، أخذا برأي الطاهر بن عاشور وهو عملاق في المجال البلاغي والتحليل البلاغي، لا يقول أبدا بهذا المعنى. فلذلك المعنى الذي في الحقيقة النكتة هنا اللطيفة، المشكلة عندما نحسب أنه يتحدث عن طائفة واحدة، هنا يأتي المشكلة. أما إذا فكرنا في الآية وفهمناها على أنه يتحدث عن طائفتين حلت المشكلة. كيف؟ الشيخ فاضل السمرائي المعاصر عنده رأي سديد جدا في هذه المسألة، هو يقول إن الأبرار يشربون من كأس، يشرب من، أنا الآن أشرب من كأس، صح؟ هذا التعدي الأصلي
صحيح. يشرب من الكأس،
يشرب من الكأس. لكن الآية الثانية تتحدث عن طائفة أخرى ليس عن طائفة الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور، كأس ممزوجة بالكافور. الثانية عينا يشرب بها عباد الله، عباد الله تكلم عن طائفة أخرى غير الأبرار، عباد الله هم طائفة أعلى من طائفة الأبرار. بدليل سأعطيك، أولا كلمة العبد لا يصف الله بها إلا أعلى الناس، أعلى الأنبياء، ورسولنا هو أعلى البشر وأفضل الرسل صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام. عندما الله تقول سبحان الذي أسرى بعبده، يعني في أعلى مراتب الرسالة والنبوة وهو عبد لله، العبودية صفة عظيمة. عندما وأنه لما قام عبد الله يدعوه، صفة العبودية رائعة. وعباد الرحمن الذين يمشون، هذه أعلى الطوائف، عندما يصفك الله بالعبودية فأنت في أعلى المراتب.
نعم.
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أعلى الطائفة هي طائفة، يعني الصفة صفة عباد الله. ليس معنى ذلك الأبرار ليسوا عبادا لله، لكن الله وصف هؤلاء أنهم عباد مستخلصون لله. هنا في وصفه لعباد الله قال عينا يشرب بها، كأنهم متلبسون بها، كأنهم ملاصقون للعين، يشربون من معينها الذي لا ينضب. بينما عندما وصف تنعم وتلذذ الأبرار قال يشربون من كأس، يعني المفارقة في الجزاء أدت إلى المفارقة في استعمال حروف الجر، هذا المعنى. وأنا شخصيا ارتحت إليه كثيرا، والسياق اللغوي يعني يدل عليه. فالأبرار من تلذذهم وتنعمهم أنهم يشربون من كأس، هاي واحدة. ثانيا ممزوجة مزاجها كافور. عباد الله اللي أرقى منهم يشربون من عين صافية، عينا يشرب بها عباد الله، يفجرونها تفجيرا خالصة. واضح؟
هناك فرق بين كأس وبين
عين، هي واحدة. هناك فرق بين من كأس وبين عينا يشرب بها، كأنهم متلبسون ملاصقون لها. نعم. كأني بالسياق يريد أن يقول لا يتعبون في تنعمهم وتلذذهم، وكأن الماء ملاصق لهم، يعني في إفادة
لا يوجد واسطة،
لا يوجد
بينهم
واسطة
وبين الماء.
على شكلة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، حتى إن بعض المفسرين يقولون يرون الماء ولا يرون الساقي. يعني بعض المفسرين يقولون يعني من غير واسطة. فهنا عندما نفرق بين الجزائين وبين الطائفتين تحل المشكلة. لو اعتبرناها إن الأبرار هم عباد الله نقع في مشكلة بالتناوب بين حروف الجر.
نعم نعم.
ولكن المعنى البلاغي يفضل أن ثمة فرقا وإلا لما اختلف التعبيران.
طيب أقف عندك آلية هنا. لو اعتبرنا أن ما محل عينا من الإعراب؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. نعم. عينا ما إعراب عينا حتى نفهم
كافورا عينا؟ المفترض تكون تمييز لما سبق. لكن حسب السياق يعني إذا فرقنا غير بدنا نسأل. طبعا أنا شخصيا لم أطلع على إعرابها الدقيق. نعم. لكن حسب المعنى هنا تمييز منصوب. كونها عينا يشرب بها عباد الله.
نعم.
لكن إذا فرقنا بين الطائفتين حسب التعبير
قد تكون العين واحدة. نعم. والكأس من العين.
آه.
والأبراء والعباد الله يشربون من الكأس مباشرة
بها ملاصقين.
نعم.
متلبسين. والباء تظل على حقيقتها تفيد الإلصاق.
نعم.
كأن ماءها يلاصق أفواههم.
نعم.
هذا في وصف شدة التنحم. وهذا الرأي في الحقيقة أنا شخصيا أعتبر نفسي طالب علم استقيته من الدكتور فاضل السمرائي في شرحه للآية وهو يرى ذلك وهو عالم.
نعم. طيب شيخنا في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء.
نعم.
أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها.
نعم.
واكسوهم وقولوا قوله واكسوهم وارزقوهم فيها وليس ارزقوهم منها
مثلا. نعم.
نعم. ما فائدة هذا الاستعمال علما أنه يعني في نفس السياق وارزقوهم منه.
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى.
نعم.
والمساكين فارزقوهم منه. بارك الله فيك.
فما الفرق فارزقوهم فيها وارزقوهم منه؟
بارك الله فيك. أولا الآية في السياق الحديث عن أموال اليتامى وهي. نعم. تخاطب الأولياء أو الأوصياء على أموال اليتامى.
نعم.
كما تعرف.
نعم.
اللهم صل على سيدنا محمد. ذكرني وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا
ولا تؤتوا السفهاء
أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها.
نعم.
أنا دائما أرشد المشاهد الكريم أرشد كل من يستمع إلى أننا نتفهم معنى حرف الجر مثلا في اللغة العربية في النحو وفي البلاغة ثم نطبق في الآية طبعا.
تمام.
مع استصحاب إرشادات وتوجيهات المفسرين.
نعم.
في حرف ظرفي يفيد الظرفية المكانية.
نعم.
فهنا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. هم عندما يكونون سفهاء ويكونون صغار السن احجروا عليهم ولا تعطوهم أموالهم.
نعم.
جيد. إلى متى؟ إلى أن يكبروا إن آنستم منهم رشدا فادفعوا.
نعم.
إليهم أموالهم.
نعم.
جيد. يا أخي العزيز منذ يكون عنده سنة ولا شهرين ولا 5 سنوات إلى أن يصبح راشدا. نعم. قد تأخذ 15 سنة أو 20 سنة.
نعم.
هنا إذا أنا رزقته من ما من ماله الذي تركه له أبوه فسيفنى هذا المال. يعني واحد مثلا أبوه ترك له 100,000 فرضا. أنا إذا كولي كوصي على ذلك اليتيم.
نعم.
إذا أنفقت منه كل مرة 1,000 درهم 100 درهم 500 سينتهي.
نعم.
لكن القرآن قال وارزقوهم فيها اجعلوها مكانا للتربح والتجارة اجعلوها ظرفا فيه.
وهذا يعني من وظيفة الوصي ألا يدع المال لتأكله الصدقة.
بارك الله فيه. هذا هو المال.
تجب فيه الزكاة. فإذا أنفق منها على الصبي وأكل هو بالمعروف إذا كان فقيرا وزكى المال وتصدق يعني أخذ حق المال.
نعم.
وأنفقه على الفقراء
ينتهي في أقرب الآجال. هذا الرصيد من المال ينتهي في أقرب الآجال. المطالب هذا الوصي مطلوب منه
أن ينمي
وأن يتجر وأن يتربح. أن يتاجر حتى يكون هناك ربح. هذا الربح ينفق منه على الفقراء. لذلك القرآن يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم في أرباحها وارزقوهم في مكاسبها في تجارتها. جعل في ظرفية أي اجعلوا المال ظرفا للمتاجرة حتى تتربحوا وتنفقوا على هؤلاء. هذا هو المقصود وهذا قصد يعني والمعنى ذهب إليه جميع العلماء بدون خلاف. نأتي إلى الثانية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين حضروا قسمة التركة.
نعم.
فارزقهم منه
وإن كانوا ليسوا من أصحاب الأنصبة.
ليسوا من أصحاب الأنصبة من باب المواساة والإحسان إليهم.
نعم.
ونحن نقسم هذا المال نرزقهم منه، ليس فيه، هم لا ينتظرون حتى أتاجر لهم، يعني نعطيهم 1000 2000 10000 منه، جزء منه البعضية والتجزئية هنا.
نعم.
بينما أرزقوهم فيها أي تاجروا فيها وثمروها ونموها حتى يبارك الله سبحانه وتعالى.
يعني هذا حرف جر استنبطنا منه حكما شرعيا.
نعم، وهكذا فعل الفقهاء. ولذلك عندما نحضر على الناس أو على أي إنسان بسيط أن يستنبط الاستنباط لعلمه الذين يستنبطونه من هم؟ الفقهاء المتقنون للغة، العالمون.
أهم أدوات الاستنباط وجود آلة اللغة.
نعم.
البلاغة.
نعم.
واللغة. طيب يا شيخنا، في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء.
نعم.
والمساكين، إلى الآن للفقراء لا أشكال فيها،
إنما
الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.
بارك الله.
لم يقل
وللرقاب،
قال في الرقاب.
نعم.
والغارمين وفي سبيل الله، ولم يقل ولسبيل الله.
بارك الله. نعم.
لماذا دعنا أقول عدل أو استعمل حرفا حرف جر مكان الحرف الذي استعمله في أول الآية للفقراء؟
جميل، هذه هي الدقة التي يعني نريد إيضاحها اليوم.
هي تتضح الدقة فعلا عندما نرى التنوع في آية واحدة.
بارك الله.
ولفعل واحد.
نعم، بارك الله.
نعم.
خصوصا في فعل واحد وفي سياق واحد.
نعم.
الآية كما تفضلت إنما الصدقات للفقراء والمساكين هي آية مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم في هذه السورة، وهي سورة التوبة. طبعا العلماء وقفوا قبلنا، وقفوا عند تنوع استعمال حرف الجر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، عندما هنا لم يذكر والمساكين، أصلها للمساكين، اكتفي بالأول للدلالة على الثاني.
صحيح.
للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة بعد الرابعة وفي الرقاب، عدل إلى حرف جر آخر.
نعم.
طبعا العلماء هنا وقفوا وقفة طويلة. الوقفة الأولى أنه في الظرفية هنا، في الظرفية هنا أفادت التأكيد على الأربعة الأخريات الأخيرة، يعني إنما الصدقات تعطى لهؤلاء للفقراء واليتامى والمساكين غير ذلك، ولكن تنفق أكثر في الرقاب، لأن الذي يكون رقيقا يكون عبدا، هذا
نعم.
أحوج ما يكون للحرية.
نعم.
نحن ننقذه من
العبودية.
العبودية من يكون غارما، يكون مدينا لغيره، يكون ربما هذا الدين قد يدخله إلى السجن أو كذا.
نعم.
فأنت عندما تعطي من زكاة مالك في الغارمين، في تحرير رقابهم، في تحريرهم من الديون المترتبة عليهم، يعني هنا الصدقة تنفق في مجالها الصحيح، ويعني ولك أجر عظيم في الغارمين. فالعلماء قالوا، العلماء قالوا الأولى اللام، لام الملك، لام الاستحقاق والاختصاص، وفعلا تعطى لهم. إنما الصدقة للفقراء، أنت تعطيها له.
صحيح، تعطيها
ألف درهم أصبحت الألف ملكا له.
صحيح.
لذلك استعمل اللام.
صحيح.
وللفقراء والمساكين أصبحت ملك للمسكين.
صحيح.
صح؟ واللي بعدها شو؟
إنما والعاملين عليها.
والعاملين، بينما في سبيل الله لا تعطى لأحد. بناء مستشفى تنفق في بناء المستشفى.
يعني عندما نقول في سبيل الله،
في مصالح،
يعني لا نعطيها مثلا
لشخص معين، إنما يعني تنفق في مصالح.
ربما تتضح صورة في الرقاب أكثر.
نعم.
لا يعطى للعبد الصدقة لأنه
تعطى
عبد
لسيده،
وإنما تعطى في سبيل أن يتحرر،
تعطى لسيده في مصلحته.
وليس لأن يبقى عبدا وينفق فيها ويشتري لنفسه. أيوه. ويتمتع ثوبا جديدا.
لذلك خالف السياق القرآني بين لام التمليك والاستحقاق وفي الظرفية التي
الفقراء يمتلكون هذا المال لهم خاصة.
نعم.
أما هؤلاء الأصناف التالية.
نعم.
تدفع لهم الصدقات لغرض معين،
لغرض معين. لذلك أنا دائما عندما أنصح من يسألني يقول قدر، كأنه يقول إنما الصدقات للفقراء تملك وتخصص للفقراء والمساكين كذا، وتنفق في مصالح الغارمين وفي الرق، في الرقاب، وفي مصالح ابن السبيل، في مصلحته، قد لا تعطيه إياها إعطاء، إنما تعطى في سبيل الله.
يعني الغارم إذا حصل على مال الزكاة ولم يؤدي دينه ظل غارما، وذلك يعني لا يجوز أن يعطى لكي يشتري ثوبا جديدا أو
إنما تعطيها لمن أدانه أو من لمن أعطاه ذلك المال
لفك الدين.
بارك الله فيك. إذن تنفق في مصالحهم.
لابد أنه العناوين القادمة يكون لنا وقفات أخرى في متعلقة بحروف الجر أيضا وحروف المعاني إجمالا. يعني حروف الجر حتى يعني يتابعنا السادة المشاهدون، حروف المعاني فيها حروف الجر وفيها حروف العطف وفيها
أدوات كثيرة
تدخل في حروف المباني، ومنها حروف الجر. نعم. بلاغة حروف العطف سنأتي عليها إن شاء الله لاحقا. موضوعنا في الحلقة القادمة له متعلق أيضا بحروف الجر من ناحية أخرى بإذن الله. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.